بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين في الحديث الشريف عن الحبيب المصطفى محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وآله وسلم من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح بارك الله لنا ولكم ذكرى المولدين العظيمين الكبيرين مولد الحبيب المصطفى والحفيد المجتبى جعفر بن محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
كثيرة هي الطرق التي يمكن من خلالها أن نلج إلى حياض مدرسة النبي الأعظم والآل عليهم الصلاة والسلام غير أن العجز يكمن في ذواتنا نحن الذين يفترض أن نكون الأقدر على التعاطي مع معطيات هذه المدرسة العظيمة 14 قرنا من الزمن والأمة تراوح مكانها وكأن فاصلة زمنية بين الأمس واليوم تعطي انعكاسا مباشرا على المشهد اللهم خلا شذرات هنا أو هناك القرآن الكريم المنزل على قلب الحبيب المصطفى ربما يكون هو الطريق الأقرب والأسهل من حيث القدرة على التعاطي معه لكن البضاعة إن لم تكن مزجاة وإن لم تكن القواعد والأصول مرتبة فإن الاقتراب من هذا الطريق أيضا فيه الشيء الكثير من الصعوبة الطريق الآخر هو طريق محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
أي السنة المطهرة الواردة عنهم عبر الطرق الصحيحة ولكن أيضا هذا الطريق ليس من السهل بعد هذه الفاصلة الزمنية الطويلة أن يتعاطاه كل إنسان يبقى هنالك القراءة على أساس من الالتقاط وهذه نتاجها في الكثير من الأحايين النتيجة الغير الموصلة إلى الهدف الذي من أجله جاءت حركة الأنبياء والرسل بناء على ذلك يمكن أن يقارب الإنسان بين هذه الطرق الثلاثة قدر إمكانه لعل وعسى أن يفك شفرة مفردة واحدة من عظمة الرسول الأعظم محمد
اللهم صلِّ
يستخدم أسلوب العرض التاريخي لمجموعة من القضايا التي تقضى بعدها الزمني والمكان بما هو الظرف للقضية أيضا ربما اعتيض بغيره ولم يبقى إلا الحدث في صورته التي ترسم بأكثر من طريق وطريق غير أن الطريق الحصر على نحو الصدق والمصداقية يبقى في دائرة الوحي المنزل. القصص القرآني منهج رفيع حاول الكثير من أخطاب العلم والأدب وسراد التاريخ أن يجعلوا منه نموذجا يحذون حذوه، بل البعض منهم حاول أن يقدم شيئا من المقاربة، بل أكثر من ذلك ربما دلف إلى ما هو أبعد من المجارات، ووقعت معركة كلامية طويلة عريضة بين أرباب التغيير أصحاب المدرسة الحديثة في قراءة النص وبين المدرسة التقليدية المستصحبة لقراءة النص موروثا. القرآن الكريم بنى سرده على مجموعة من الأصول، متى ما اجتمعت هذه الأصول وأمسكنا بها استطعنا أن نستنطق النص القرآني كما أرادته السماء، وأما إذا تخلف واحد منها واستعصى علينا أن نقترب أو نمسك به فإن المشهد التاريخي المرسوم والواصل إلينا عبر الوحي سوف يعمى علينا، مما يترتب على ذلك عدم وضوح المشهد بجميع جوانبه. من هنا يبدأ الصراع الفكري بين آحاد الأمة. العنصر الأول هو عنصر الحق والعلم، وبعض الباحثين حاول أن يفكك بين هذين العنصرين، أي يجعل منهما عنصرا يحمل عنوان الحق وآخر عنوان العلم، لكن الدمج والتوأمية غير متعذرة بل ممكنة إلى أبعد المساحات. يقول الحق تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. يترتب على هذا الأمر رفض المنهج الخرافي والخيالي الذي يمتطيه الكثير من الكتاب والمتكلمين. القرآن لا يغادر مساحة الحق ولا يتجاوز مرحلة العلم. هذا الأصل إذا أمسكنا به عرضنا عليه الموروث الواصل إلينا، فمن سجم معه اقتربنا منه، حاولنا فك شفراته وإلا رفعنا اليد عنه. البناء الخرافي والخيالي أعطى أثرا مباشرا على الكثير من قضايانا التاريخية، بحيث تم الخلط بين الغث والسمين في الكثير من المساحات. الأمر الثاني معاصرة الحدث في بعده الزمني. السرد القرآني عندما يأتي بقضية من القضايا ليقربها للمجتمع ليرتب عليها بعد ذلك أثرا، إنما يكون وليد المعايشة في ظرفها الزمني ابتداء مقارنة وانتهاء. القرآن الكريم يقول: فلنقصن عليهم بعلم في الأخير وما كنا غائبين. إذن القرآن يصاحب الحدث منذ الوهلة الأولى ثم يسير مع الحدث في كل انعطافاته لينتهي معه إلى نهاية المطاف، ثم ينتزع الصورة من المجموع ليقدمها على أساس من الحق والعلم وعلى أساس من المجاراة في البعد الزمني. المترتب على هذا العنصر الثاني هو حضور العنصر الحسي ليدفع حركة الحدث عن تقييم الحدث بعد تقديمه، وهذه مرحلة هامة وحساسة. الإنسان الباحث لا يجد له مندوحة يتحرك ضمن فضائها إلا ويجد نفسه ضمن مربعه أو في حدود مربعه الأول. الحدث عندما يتسلل إلى موضوعية النقل في قضايانا يضفي عليها حالة من الرمادية، بل ربما تشتد إلى لون من السواد، وهذا ما تدفع الأمة ضريبته منذ ذلك اليوم الأول الذي تم فيه عروج النبي إلى عالم الملكوت وإلى يومنا هذا، وربما تستمر المسيرة إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. الحدث هو عملية يقوم بها العقل، يعني حركة ذهنية يطوي فيها العقل مجموعة من المقدمات ليقفز من المقدمة الأولى إلى النتيجة، غير عابه بما هو موجود من الوسائط. في حياتنا اليومية نلامس هذا الشيء. الإنسان يسمع بحدث ما، أو ربما يشاهد الحدث أن يعيش فصلا منه أو بتمامه، ثم ينقل الحدث، ثم يأتي بعد أيام ليسرد الحدث مرة ثانية، ثم ثالثة بعد شهر. تجد أن حركة الحدث لها من السيطرة على ثوابت الحس الشيء الكثير، والمفارقة بين الصورة المرسومة على أساس من الحدث في البداية في الحس في البداية تختلف تماما عما هي عليه في حالة الحدث. لذلك نجد أن الكثير من الأحكام التي صورها في معناها التفسيق أو التضليل أو التكفير أو الإخراج من الملة أو الدين أحيانا إنما تأتي وليد الخلط في المقدمات وتغليب جانب الحدث على الحس. الأمر الثالث هو الإحاطة التامة بمكونات الحدث حين السرد بطبيعة الحال. ونحن نجد أيضا في حياتنا اليومية عندما نقوم بسرد قضية أو حدث نجد أن الإلمام بعناصر تلك القضية لم يكن مستجمعا بعد، حال أننا نسهب في عملية العرض. الواحد منا لا يأخذ في حسبانه ما يترتب على الإضافات من أثر، وربما يكون الأثر بالغ الخطورة على الآحاد من أبناء المجتمع أو على المجتمع بأسره، بل ربما تجاوز حدود ذلك إلى قضية أمة. لذلك نجد في تاريخنا الإسلامي وفي واقعنا الشيعي بصورة خاصة الكثير من القضايا التي لم يكن لها مبرر ومستوجب إلا الخلط وليد عدم الوقوف على جميع، أي عدم الإحاطة التامة بمكونات الحدث. أحدنا ينقل عن غير علم، أو العلم بيده بمكونات الحدث ولكن يتعمد صورة الإلغاز في نقل الحدث، إما عن سبق إصرار وترصد يعني رسم لينتهي إلى نتائج، أو عن حسن نية، وهو ما يمكن أن نحمل عليه الكثير من القضايا. لكن أيضا نعود ونسأل، إلى متى نقبل لأنفسنا أن نصنف على مجموعة من ينبغي أن يحملوا على الطيبة في هذا المجتمع من حولنا أو الكون من حولنا الذي يأبى أن يتعامل معنا على هذا الأساس من الطيبة والوداعة والمسالمة والمحبة والصدق؟ اليوم كما بأيدي الغير مجموعة من الوسائل هي متاحة بأيدينا نحن، أما آن لنا أن نتعاطاها كما يتعاطاها الغير؟ وكلنا يعلم أن القدرة مبسوطة وأن المقومات موجودة عند جميع الأطراف. القرآن يستفيد في حركته التحليلية والاستدلالية من عنصر الاستقراء والاستدلال. الاستقراء يعمد إليه الكثير من الأكاديميين في الفترة الأخيرة، وهو يقدم للمشهد العلمي من النتائج ما تحنى الرؤوس أمامها إجلالا وإكبارا، لأنها تخضع لناموس الحس أي الملامسة للواقع والمعايشة عن قرب والتركيز عن كثب. هذا الأمر إذا ما تم لنا نخلص إلى نتيجة، أليس من الواجب ونحن نحتفل بذكرى ميلاد النبي الأعظم والحفيد الأكرم أن نعود لأنفسنا قليلا وأن نتصفح وريقات العقل ووريقات الخيال؟ طبيعة الحال العلم العاطفة ينبغي أن نثلجها لموارد حاجتها، وهي أقل بكثير مما نحتاج فيه لحركة العقل ومساحة الخيال. كل ما في الدنيا من مظاهر مادية جاءت انعكاسا طبيعيا لحركة الخيال العلمي عند عباقرة الدنيا في بعدها المادي، أي علماء الغرب والشرق. ثم بعد ذلك لا تسأل ما هي المساحة التي يشغلها المسلمون بين هذين القطبين. خلا شذرة واحدة تتهجى حروفها الأولى، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن تكون المفردة التي تهيئ أو توطئ للمهدي من آل محمد سلطانه.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أقول أليس من الطبيعي، أليس من المشروع حقا، أليس من الواجب علينا أن نتبع نهج القرآن في أسلوبه العلم لقراءة النص بعد سرده؟ أيها الشباب الطيب، إذا كان يغفر للأجيال التي مضت لقلة البضاعة ولعدم الاستقرار الأمني والضعف الاقتصادي في يوم ما، فما عاد بيد أحد منا مساحة للعذر والاعتذار من النبي والآل. كل واحد منكم يفترض أن يحمل في ذهنيته مشروعا على صعيد الأدب أو العلم أو الفكر أو الاجتماع أو الاقتصاد، ثم القائمة تطول حتى لو أكرمنا من قبل الله سبحانه وتعالى بأن نتشرف في النظر إلى وجه الخلف الباقي من آل محمد تكون البضاعة بين أيدينا. كلنا أيها الأحبة إذا ما أراد أن يلتحق بجامعة يحمل ملفه في يده. كلنا أيها الأحبة إذا أراد أن يعمل في أي مكان فصيل حكومي أو قطاع خاص يحمل ملفه بيده على أن يكون مجردا من الدوائر الحمراء. نحن نسأل من أنفسنا لو جاء النداء من السماء للخلف الباقي أن الساعة للتغيير قد حانت وأن دولة العدالة الكبرى التي تنعم فيها الإنسانية قاطبة بالأمن والرفاه والعدل قد حان حينها، أي الملفات سوف نقدمها بين يديه؟ هل هي الملفات التي تحمل الدوائر الحمر؟ ألا أعني بذلك فقط الكذب والنميمة وما هو من الكبائر والصغائر، إنما أيضا في الجانب الآخر كما أشرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعنا وإياكم إلى مساحة القرآن لنطرق أبواب حياة النبي الأعظم وآل بيته عليهم الصلاة والسلام. صدقوني أيها الأحبة، نحن أهل الحاجة وهم المفيضون، هم لا ينتظرون منا شيئا إلا أن نكون صادقين في مواقفنا واعين لما يجري من حولنا، وفيضهم لا يحد بحد لأن محمدا وآل محمد لا حدود لهم. والسلام عليكم.